أما بعد إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث ونعيش مع آيات سورة الشرح أو سورة ألم نشرح. وتحدثنا في اللقاء الماضي عن معنى قوله تعالى صدرك، شيء من التفصيل، وبينا أن الصدر هو الإنسان في حقيقته. فالصدر في اللغة يطلق على هذا الصندوق، فالإنسان ما هو إلا صدر، وإن كان الأطباء يقسمونه إلى صدر وبطن، وهذا الصندوق هو الإنسان. فما عدا الصندوق أطراف، ذراعين أطراف، ساقين أطراف، العنق والرأس أطراف. هذا الصدر حوى كما بينا أعظم قوى الإنسان الفاعلة في حياة الإنسان. فللإنسان قوى ظاهرة تسمى بالجوارح، السمع، البصر، الشم، اللسان، الحس، وللإنسان قوى باطنة خمسة غير الملك المتحكم في الظاهر والباطن. وبينا أن هذا الملك هو القلب، والحديث عنه اليوم شيء من التفصيل. هذا القلب جعل الله فيه سر الروح، وجعله المتحكم في كل قوى الإنسان الظاهرة والباطنة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وبينا أن مع القلب خمسة قوى موجودة في الصدر: النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى. وشرحنا هذا بشيء من البيان دون الخوض في تفصيلاتها، وإلا في الحديث عنها يطول. وحديثنا اليوم حول التفريق بين الصدر والقلب. فقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، لم يقل قلبك. والرب ميز بين الصدر والقلب في مواضع عدة في القرآن الكريم، منها قوله تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فجعل الابتلاء لما في الصدر والتمحيص لما في القلب. ومنها قوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فجعل الشرح للصدر والقساوة للقلب، إلى غير هذه المواضع. فالرب ميز ما بين الصدر والقلب. القوى الحقيقية في الإنسان يا إخواني هي القلب، ولذا بيّن الرب أن عملها هو العمل وحياتها هي الحياة. فصاحب القلب الحي حي، وصاحب القلب الميت ميت، وإن كان بين الأحياء يمشي. والقرآن صرح بهذا، فقال تعالى أو من كان ميتا، أي قبل نزول الوحي إليه، فأحييناه بوحينا وقرآننا، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الحديث كله عن أحياء ليس عن أموات. فبين الرب أن أناسا كانوا موتا فأحياهم الله بالوحي، وأناس ظلوا على مواتهم واستمروا على دائهم. نعم إخواني، بل رب العباد ينادي فيقول يا أيها الذين آمنوا، والخطاب هنا يقينا للأحياء، الرب لا يخاطب به الموتى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إلى أي حياة يدعى الأحياء؟ المخاطب بالآية أحياء، ويدعو إلى حياة غير حياة التي يعيشونها. نعم، قال جمهور المفسرين أي إذا دعاكم لما يحيي به قلوبكم. فعد حياة القلوب هي الحياة التي يدعى إليها الأحياء. لذا ختم الآية بقوله مبينا هذه الحقيقة، قال إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فلو حجب الله أو قبض الله علينا صدورنا أو ضيقها، من يملك بسطها؟ من يملك بسطها؟ هذه حقيقة لابد أن تدرك. لابد أن تدرك. لذا عد الله حياة القلوب هي الحياة، هي الحياة. فوعد من أحيا الله قلبه هو الحي. نعم إخواني، لأن جوارحه كلها صارت بحياة القلوب حية، فهو موضع العقل، موضع الفقه، موضع التوجيه والانتفاع بكل جارحة فينا قوة. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فجعل فعل عقل ومشتقاته كلها مرهونة بالقلب لا بغير الجوارح أو منطقات. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، طقات غير قلبيه الأذن، أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الله، طب العمى عمى البصر ولا البصيرة؟ بيّن الرب إن العمى الحقيقي ليس عمى البصر، إنما العمى الحقيقي عمى البصيرة. فالعين ترى ولا يدرك المرئي إلا القلب، الأذن تسمع ولا يعي المسموع إلا القلب. ولما قال تعالى: وتعيها أذن واعية، جمهور المفسرين بل كل المفسرين قالوا أي قلوب واعية، فالصنوان الأذن موضع مرور وليس موضع وعي، يمرر الأخبار ويمرر الأحداث التي يسمعها لكن لا يعيها، الذي يعيها ما وراءه وهو القلب. لذا لما قال وتعيها أذن واعية قالوا أي قلوب واعية. إذن ندرك هذه الحقيقة، العين ترى ولا يدرك المرئي إلى القلب، الأذن تسمع ولا يعي المسموع إلى القلب، المخ يتخيل ولا يعي المتخيل إلى القلب. فالقلب هو الملك المتحكم في كل طاقات القلب، في كل طاقات العبد ظاهرها وباطنها. نعم إخواني، ندرك هذه الحقيقة، هو المتحكم الرئيس، بل هو الحياة، حياته حياة ومواته موات. نعم إخواني، لذا بين الرب تعالى أن هذه القلوب هي موضع الفقه الحقيقي، فقال تعالى: وقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فعد من غفل قلبه وضاعت طاقات قلبه وضاع بضيائها طاقاته الظاهرة الباطنة هو في ميزان الله أحط من البهائم، فكيف يكون حيا؟ ولذا وصف الله هؤلاء فقال: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فوصفهم بأنهم موتى، يبقى من مات قلبه عده الرب ميتا، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وصاحب القلب الحي حي ولو مات بدنه. فالموت عندنا لاحق بالأبدان دون الأرواح، والقلوب فيها سر الأرواح. لذا نهانا ربنا أن نسمي من مات بدنه وهو حي القلب ميتا، التسمية نفسها ممنوعة. فقال تعالى: ولا تقولوا، القول نفسه، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. عدم شعورنا بحياتهم لا ينفيها، هم عند الله أحياء يقينا، الذي مات الأبدان. أما الأرواح فما زالت عند ربها حية في جنان الله تسعى، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فجعل الإمساك للأرواح والأنفس وجعل الوفاة الأبدان وحدها. فصاحب القلب الحي يموت بدنه وتبقى يبقى قلبه وتبقى روحه حية، أما صاحب القلب الميت فبين الأحياء ميت ومع الأموات أشد موات. نسأل الله العفو والعافية. إذا ندرك هذه الحقيقة إخواني، حياة قلوبنا هي الحياة، وموات قلوبنا هو الموت. وده اللي جعل فارق كبير جدا بين جيل الصحابة وكل أجيال بشرية. هؤلاء أصحاب قلوب حية، من يجاريهم، من يساميهم، من يدنو منهم. يقول الإمام قرطبي رحمه الله تعالى: وهذا الجيل الذي أحياه الله بوحيه جيل فريد وحيد من نوعه، لقد دارت الشمس ثلاث دورات، لقد دارت الأرض ثلاث دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق. فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدانيهم، يقترب منه. جيل فريد. بل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فكان جيلا قرآنيا ربانيا فريدا، برع وبز وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره. لا يلحق غبار، هذا جيل فريد، لأنه جيل الأحياء. جيل الأحياء رغم أن أعمارهم في الإسلام محدودة، لكن عطاء قلوبهم بلا حدود. وسنوضح يا إخواني، القلب هو سر تفضيلنا على كل الخلق، بل سر تكريمنا على كل الخلق. لما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، بما كرم؟ أعطاه الله طاقة في قلبه لا مثيل لها عند غيره. كثير من الناس صرف التكريم في غير مصرفه وفي غير مظانه. إخواننا بتوع يعني المفتونين بالعقل والفكر، ولك لا، الإنسان هو الوحيد الذي يفكر. فالإنسان تميز على غيره بالفكر والعقل، العقل عندهم يصرف على المخ لا على القلب. إخواننا علماء الكلام قالوا: لا لا لا، الإنسان فضل بالكلام، بالكلام ما شاء الله. ولذا عرف الإنسان، ولا زال هذا التعريف يدرس لأبنائنا في المدارس. ولك الإنسان، ما تعريف الإنسان؟ ولك حيوان ناطق. حيوان، ربنا جعله إنسان وانتوا تجعلوه حيوان؟ حيوان ناطق ما شاء الله. حيوان، هذا التعريف لا زال مقرر في معظم المدارس في بلاد المسلمين، يعلمون أننا حيوانات ما شاء الله. حيوان ناطق، الفرق بينه وبين أي حيوان الكلام. ها، علماء الاجتماع لأنهم فتنوا بمسألة السلوك الاجتماعي في الإنسان، لك لا لا لا، الإنسان كرم وفضل لأنه اجتماعي بطبعه ما شاء الله، ما شاء الله. هو ده موضوع التكريم. إخواننا اللي مفتونين بالتصوف والزهادة قال لك لا لا، الإنسان فضل بالذكر والتسبيح، بالذكر والتسبيح. وأقول لكل هؤلاء: من أطلعكم على الغيب ورأيتم أن مواضع التفضيل هذه ليست موجودة عند غير الإنسان بالخلائق؟ من قال إن الإنسان وحده الذي يفكر ويعقل؟ سائر المخلوقات لا تفكر وتعقل؟ من قال لكم إن الإنسان وحده الناطق؟ سائر المخلوقات ليس لها لغات ولا تتكلم؟ من قال لكم إن الإنسان وحده صاحب السلوك الاجتماعي؟ كل المخلوقات اللي خلقها الله عز وجل ليس بينها تناغم اجتماعي؟ ما شاء الله. من قال لكم إن الإنسان وحده الذي يسبح؟ القرآن والعليم الخبير نص على عكس ما يقول كل هؤلاء تماما. أقول تماما، جاءت النصوص بأن كل الخلائق، بل جل الخلائق عندها كل ذلك. وأنا أكتفي بمثال، لا بأمثل، أمثل في القرآن كثير جدا، لكن حتى نطيل أكتفي بمثال، ومثال ملموس كلنا نلمسه ونعيش معه ويعيش معنا. النمل اللي احنا بنسميه الذر، الحشرة الصغيرة جدا هذه، التي يعني تخترق علينا بيوتنا، تخترق اختراقات. ها، ولما تدرس حياتها هتجد العجب العجاب، أمة قوية فتية تغزو وتفتح بلدان، بل رأيت بعين رأس بلاد تخاف جدا من النمل. النمل عندنا مسكين غلبان مع الحرارة، يعني تلاقيه مفرهد وحالته حالة. النمل في بعض البلاد الأفريقية رأيته يقيم ممالك ضخمة جدا، تلاقيه يروح نصب لك قبة ضخمة. وقعت مع نملة ومع نبي الله سليمان، ونبي الله سليمان نبي وملك وصاحب مملكة كبيرة جدا وصاحب إمكانيات عالية جدا، فمع إمكانيات الملك معه معجزات النبوة. ها، وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. ها، رواحه شهر وذهبه شهر. نعم، سخرت له الريح وسخر له الجان، ومن الجن من يغوص بين يديه، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. جنود حشرت له، بل الرب يحكي لنا وصف لجنوده فيقول: وحشر لسليمان جنوده من الإنس والجن والطير، من ثلاث عوالم: عالم الإنس، عالم الجن، عالم الطير. وسار نبي الله سليمان بهذه الجيوش من هذه العوالم الثلاثة. أثناء مروره دنا من وادي النمل، من اكتشف؟ نملة، والرب سماها نملة بالتنكير، لم يقل النملة، لم يقل النملة، قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل. يبقى مش مكان خاص بالنملة، لا، ده واد النمل أمة كاملة. قالت نملة، لم يقل النملة، لو قال النملة تبقى وزيرة سفيرة مديرة مسؤولة ملكة فيهم، لأنها معرفة، لكن الرب ذكرها هنا منكرة، قالت نملة. فين النملة دي؟ في أطراف وادي النمل، يعني مش ساكنة في التاون داون، ده ساكنة في الضواحي، ها، في أطراف المدينة، في أطراف المدينة. فهي ليست مسؤولة وليست كبيرة وليست شأن، بل نملة من عام النمل. لكن ننظر إلى ما أعطى الله النملة من عطايا وفضل. نملة ترى هذا الكم الكبير من جيوش، ثلاث عوالم إنس وجن وطير، مقدمين على قومها، وخشيت أن هذه الجيوش تبيد أمة من بنات جنسها. ما الموقف لو كان أحدنا مكانها؟ تخيل لما نلاقي جيوش قادمة علينا تغزو بلادنا لا سمح الله، ها واحد منا يراها في أطراف المدينة يعمل إيه لما يرى الجيوش؟ ها عشان نوضح الفارق بين تصرف الإنسان وتصرف نملة من عوام النمل، لندرك أين موضع التفضيل في الإنسان، أين موضع التكريم للإنسان. ها لو أي إنسان منا مكانها ورأى جيش من الجن، بلاش الإنس والطير، جيش عفاريت بس، احنا أمة جالسين هم، لو دخل علينا جيش من العفاريت هنعمل ايه؟ ما تصرفنا عندها؟ ها ده لو عفريت واحد عفرتنا، فما بالك بجيش جن، جيش عفاريت، فما بالك بجيش من الإنس والجن والطير والكل يتحرك بأمر سليمان عليه السلام، من يقاوم؟ طب هنعمل ايه؟ كيف نفادي الأمة هذا الشر القادم؟ ما تصرفنا عند رؤيته؟ الكثير من الناس سيصيبه العي، يعجز أن يتخذ قرار، هتصرف ازاي؟ لا عارف يتحرك ولا يد أوامر ولا يصرخ ولا يختبئ، أقصاها أقصى ما يفكر فيه كيف ينجو. هل يفكر في أحد غير نفسه؟ يقول لك أنا والطوفان تهلك الأمة بس أنجو. هل هذا الفكر فكر عاقل؟ فكر من عنده سلوك اجتماعي وحرص على أبناء جنسه؟ هو ذا الإنسان، هو ذا الإنسان ممكن يبيع الدنيا بأسرها من أجل نفسه، من أجل نفس، وإحنا بنرى من أجل شهوة أو كرسي مستعد يبيد أمته بأكملها، بل البشرية بأكملها، حتى في أحلك المواقف يوم القيامة بعد أن يرى أهوال يوم القيامة والجرم الذي فيه لا يفارقه، قال تعالى ودحل فئات من الناس ليست بالقليلة، قال تعالى يود المجرم، سماه رب العباد المجرم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا، كل البشر، ثم ينجيه، مستعد يضحي بالبشرية كلها من أجل نفسه. يبقى ده عنده ذرة سلوك اجتماعي ولا من أنت الخلق الله؟ خلي بالنا، النملة ترى الخطر وتوقن بخطورته ومع ذلك ربط جأشها، حسن فكرها، نظمت أفكارها، راجعت البدائل التي عندها واتخذت قرارها، ترتيب الأفكار ومراجعة الأفكار واتخاذ القرار، أليس هذا هو الفكر والعقل؟ أينا في هذا الموقف أعظم فكرا وعقلا، نحن أم النملة؟ القرار، قررت أن تفتدي بنات جنسها بنفسها، ما في حل، فنادت بأعلى صوتها، النداء سيكشف مكانها لعدوها وهذا يحل دمها، مش كده ولا ايه؟ ومع ذلك ضحت بنفسها فداء لبنات جنسها، انا فرد ودي امه والمصلحه العامه تقدم على المصلحه الفرديه، يا سلام، ده فقه وعلم ودين وخلق وادب. النمله ومن عوام النمل قالت نمله، وخلي بالنا لما يقول قالت يعني لها كلام، تبقى إنسان. النملة حيوان ناطقه، تدخل معنا في التعريف، التعريف الذي يدخل يعني مع المعرف فيه غيره يقال هذا ليس بتعريف، لا يصلح أن يكون تعريف، لا جامع ولا مانع. الأصل في التعريف أن يكون جامع مانع، يعني يصف المعرف وصف دقيق جدا ولا يدخل معه أو مع أفراده في وصفه غيره، وده معنى جامع مانع. يبقى تعريف الإنسان بالنحال المناطق جامع مانع، لا لا جامع ولا مانع، لا الإنسان حيوان ها وليس غيره محروم من النطق، فله جامع ولا مانع ولا أصلح تعريف ولا ينفع ببصله. وصل المعنى يا إخواني، ندرك هذا المعنى. قالت نملة، إذا تكلمت مش تكلمت كلام عادي، تكلمت أدق الكلام وأبلغ الكلام. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يقول عبارتها التي ذكرتها جمع الله لها فيها 10 أساليب بلاغية. كلامنا فيه كم أسلوب بلاغي؟ كل سنة طيبين وإحنا أصحاب اللسان. النملة أبلغ منا، يبقى إحنا أحسن منطقا ولا النملة؟ ها؟ يبقى فضلنا عليها بالكلام. قالت نملة، واسمع أول أساليب. يا حرف نداء للقريب والبعيد، للبعيد، يبقى لم توشوش ها؟ لم تذكر في السر وتقول أديت دوري، ما شاء الله ما شاء الله. كل واحد يوشوش في النهي عن المنكر في السر، ولكن الحمد لله بلغت سلامات، لا دي استخدمت كل قواها وضحت بنفسها ونادت بأعلى صوتها النداء اللي يسمعه نبيل سلمان ويسمعه أكبر جمع من النمل، لتنقذ أكبر عدد من النمل. يا أيها النمل، طب هي صاحبة مكانة أو منزلة تصدر للنمل أوامر؟ هو أي مخلوق يدى أوامر الكل يستجيب له؟ سلامات، لو أي واحد من الجالسين دلوقتي قام ودى أمر قال الكل ينصرف، كم واحد ينصع له؟ قلوا أنت مين؟ ودورك إيه؟ إمام المسجد؟ مسؤول الأوقاف؟ مالكش المسؤولية ولا مكانة حد يستجيب لك؟ يبقى كلامك مردود عليك. متى يستجاب له؟ إذا كان صاحب موقف، صاحب مسؤولية، صاحب مكانة، لكن لا مسؤول ويعطي أوامر، من يستجيب له؟ قالت نملة يا أيها النمل، ده تد أوامر لكل النمل مش لنملة واحدة، لكل النمل. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. هل كل النمل يستجيب بسهولة؟ طب والمسؤولين هيستجيبوا لنملة من عام النمل؟ ولا ممكن نلاقي فيهم اللي يقف ويتلكع واللي طالب بحقه؟ ايه حقك في الأوامر وتدينا أوامر ليه؟ ليه تقول ادخلي مش كده ولا ايه؟ الله أكبر، تخيل لو انت بتنادي البشر وتقول يا اخوانا الكل يدخل بيته، الكل يدخل بيته، كم واحد يستجيب؟ وانت مين عشان تدينا أوامر؟ لما كنتش تتهان وتتهزأ وتجد ردود شديدة جدا عليك. وكذلك النمل هتلاقي فيه لكع ابن لكع يرفض الأمر لأنه ما صدر من ذي شأن ولا صاحب حق في الأمر. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. لكن انظر الدقة، الموقف ليس موقف لكاعة ولا تردد، ولو قالت يا أيها النمل وسكتت لتجمع النمل وهلك، زي ما بيحصل منا لو إنسان منا ضعيف وفكر يصرخ ينبه الناس يا ناس يا ناس هيتجمعوا، يبقى العدو يهلكهم ولا هنجو؟ يبقى أنت أهلكتهم بندائك ولم تنقذهم من حيث لا تحتسب. النملة لا أوعى منا، لم تقل يا أيها النمل وسكتت، يا أيها النمل ثم أعطت أوامر ادخلوا مساكنكم ليحصن الجميع. طب واللي هيعترضوا؟ عاجلتهم ببيان الحكمة والغاية من الأمر حتى تقطع وساوس الشيطان عن كل فئام النمل. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الله أكبر. عبارة في منتهى الدقة، في منتهى القوة، بلاغ كأبلغ ما يكون، كأدق ما يكون، كأقصر ما يكون، كأفصح ما يكون. من منا يفعل فعلة النملة أو يقوى عليها؟ كم واحد في البشرية يستطيع أن إذا رأى خطر يحدث ننسه، يلخص لنا القضية كلها في جملة واحدة، لأن أكثر من جملة قد يهلك خلالها. يا سلام، ده قمة العقل وقمة الفكر وقمة السلوك الاجتماعي وقمة الإتقان اللغوي من كل النواحي، فهي أبلغ منا وأحسن منطقا منا في هذا الموقف، وأحظم سلوكا اجتماعيا منا، وأعقل من ملايين منا. فكيف يقال إن الإنسان فاقها في العقل أو في الفكر أو في الكلام أو في السلوك الاجتماعي؟ يبقى من الأعقل إحنا نحن ولا النملة؟ أثبت لكم أن النملة أعقل من ملايين البشر، وأحرص على النمل من ملايين البشر على البشر، وأبلغ في الكلام والمنطق من ملايين الناطقين من البشر. فكيف يقال إن الإنسان كرم على النملة وفضل بهذه الثلاثة؟ الجانب الرابع، التسبيح والذكر. من قال لك إن هذه الخلائق لا تسبح؟ جهلنا بتسبيحها لا ينفيها. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فكل الخلائق لربها مسبحة، بل ولربها ساجدة. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق على العذاب. الوحيد اللي استثنى فيه رب العباد الإنسان في وسط كل المخلوقات، قال وكثير، لم يقل كل الناس، قال وكثير من الناس وكثير حق على العذاب. إذا ندرك، فلا سبحنا تسبيحها ولا سجدنا سجودها ولا قنتنا قنوتها. قال تعالى: وله ما في السماوات وما في الأرض كل له قانته. كل الخلائق له قانته، قانتة لربها، ساجدة لربها، مسبحة لربها، مسلمة لربها. بل رب العباد ينكر علينا كيف لا نسلم في وسط خلق كلهم لله أسلموا. قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. لأنه سأتي بالتفصيل في سورة الدين، وده موضع تكريم آدم على الملائكة. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. علمها له في حضرة الملائكة وفي حضرة الجن، ثلاثة عوالم. إبليس كان موجود، وده كبير الجن ومن ساداتهم، الكل حاضر. الرب يعلم آدم الأسماء كلها في وجود هؤلاء. قلب آدم استوعب ما لم تستوعبه قلوب الملائكة ولا قلوب الجن. أقول ولا قلوب الجن، ولذا قال تعالى: ثم عرضهم. وثم تفيد العطف مع التاريخ، لم يحدث العرض وقت التعليم بل بعده بسنين. ثم تفيد العطف مع التاريخ بعد مدة طويلة، فدل ذلك على قوة قلب آدم على الحفظ وعلى الاحتفاظ بالمحفوظ. يؤخذ هذا من قوله: ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. وهنجلها بالتفصيل في سورة التين. الملائكة اعتذروا، لم يعتذروا بالجهل، بل اعتذروا بالعجز، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. إذن هذا موضع التكريم الحقيقي في الإنسان، أن الله أعطاه قلبا يتحكم في كل جوارحه، يستفيد بكل طاقاته الظاهرة والباطنة. فإن صح القلب استقامت باستقامته الجوارح والطاقات ظاهرها وباطنها. لذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم حديث بدأ به: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، الظهر الباطن، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب يا إخواني هو موضع العمل الحقيقي، ولذلك الثقل الحقيقي فيه حتى لا في عمل الجوارح. قال سلفنا، بل قال القرآن رب العباد يقول: يوم لا ينفع مال إلا من أتى الله به، لم يقل بعمل سليم ولا بقول سديد، قال بقلب سليم، لأن الثقل الحقيقي في القلب. أي عمل الإنسان يعمله يا إخواني يمر في القلب بخمسة مراحل، مش مرحلة، خمسة مراحل. عمل البدن مرحلة رقم 6، وصل معنا كده؟ عمل القلب المراحل 5: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة. المعاني دي يا إخواني مهمة جدا أن نعيها، الجاهل بها لا يدرك كيف يتعامل مع قلبه ومع طاقاته. يبقى عندنا في القلب كم مرحلة؟ 5، احفظوها: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة. كل الأعمال تبدأ بالخواطر، والخواطر هي النتيجة والأثر لكل المؤثرات التي حول الإنسان أو حتى في داخل الإنسان. كل المؤثرات التي أوجدها الرب ولها تأثير على الإنسان أثرها في قلب الإنسان لا يتجاوز الخاطرة. وسبحان من صان القلوب ولم يمكن منها العباد. كل المؤثرات تأثيرها في صورة خواطر. المؤثرات منها مؤثرات داخل الإنسان ومؤثرات خارج الإنسان. المؤثرات اللي داخل الإنسان طاقاته وجوارحه. المؤثرات الخارج الإنسان كل الخلائق التي حوله. المؤثرات الداخلية جوارحك وطاقاتك. أخطر هذه الطاقات طاقة النفس والهوى، وتأثير النفس وتأثير الهوى لا يتجاوز كونه خواطر تلقيها النفس على القلب. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس لها تأثير على القلب، والقلب له تأثير على النفس. تأثير النفس على القلب أن تبث عليه خواطر بالخير ترى بالشر ترى، والقلب دوره في تقويم هذه الخواطر بل تزكية النفس والرقي بها أو السقوط بها. لذا قال تعالى: قد أفلح من زكاها. من الذي يزكي النفس؟ القلب. وقد خاب من دساها. من الذي يدسيها؟ القلب إذا فسد. ففي تأثير عكسي، لكن تأثير القلب على النفس أضعاف 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 أثر النفس على القلب. النفس بس تلقي خواطر وانتهت قصته. فالنفس تلقي خواطر بالخير ترى بالشر ترى. جوارحك كذلك، العين تورد من خلال ما ترى على القلب خواطر بالخير ترى بالشر ترى. الأذن تورد على القلب خواطر بالخير ترى بالشر ترى. الخيال والفكر والمخ يورد على القلب خواطر بالخير ترى بالشر ترى. كل دي مؤثرات من داخل الإنسان. المؤثرات الخارجية أعظمها قرناء العبد، فلا يخلو بشر من قرينين. قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لكل إنسان ملاك وشيطان. لما يقول لكل إنسان، كل من ألفاظ العموم تشمل كل البشرية بالاستثناء، ما في إنسان منا إلا ومعه قرينان، ملاك وشيطان. لكل إنسان ملاك وشيطان، الملاك يدعوه للخير ويحضه عليه، والشيطان يدعوه إلى الشر ويحضه عليه. دعواه وحضه تدخل على القلب في صورة خواطر. الصحابة حتى تعجبوا لما سمع الحديث لكل إنسان. طب ما الرسول إنسان، لا كما زعم الصوفية أنه هو طينة غير الطينة وشخصية غير الشخصية. أخوة أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: إنما ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، بنص القرآن بشر مثلكم يوحى إليه. صحيح هو سيد الخلق بالإنزاع وإمام البشرية بالنزاع، بل إمام الخلائق بالإنزاع، لأن الله كرمه بوحيه وسمى من خلاله كأسمى ما يكون سمو من سمى في الوجود الخلق كله. نعم هو أسمى الخلق وسيد الخلق وإمام الخلق، لكن هو في النهاية خلق، ما أله ولا صار إله ولا خرج عن كونه بشر صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك. الصحابة تعجبوا قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ لما يقول لكل إنسان ملك وشيطان، قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، ولكن الله أعانني على شيطاني فأسلم، فأصبح يدعون الخير وحضا عليه. شيطان النبي أسلم، يدعو الخير ويحض عليه ولا يدعو الشر أبدا. فلا تخطر بقلب النبي خاطرة بالشر. وصل معنا؟ طيب شيطان النبي أسلم وشياطيننا أسلمت ولسه شغالة؟ شغالة 24 ساعة في 24 ساعة لا توقف. بل الرب يصف لنا موقف القرينان يوم القيامة، فقال تعالى: وقال قرينه الأول من الملائكة: هذا ما لدي عتيد. أنا دعوت أبا، ذكرت أبا، هذا ما لدي عتيد. فإن كان قرينك من الملائكة أبرأ منك لعدم انصياعك له، فمن يشفع لك؟ وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيه في العذاب الشديد. قال قرينه، من قرينه ده؟ الثاني من الجن: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بالظلم العبيد. إذن القرين الأول المذكور في الآية في الآيات غير القرين الثاني. الأول قرينكم من الملائكة، والثاني قرينكم من الجن. وصل معنى؟ فكل إنسان منا له قرينان، قرين يضخ بخواطر بالخير، وقرين يضخ بخواطر بالشر. وكذلك البشر، البشر صنفان: جليس صالح يضخ بخواطر في الخير، وجليس سوء وما أكثرهم يضخ بخواطر في الشر. فالقرين الصالح عزيز، وقرناء السوء إيه؟ كثر. ولذلك نصوص القرآن جاءت بهذا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لكن لما وصف أهل الإمام قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وضحت؟ المسلم مطالب يبحث عن الثلة دي، هو ده خير صديق، لأنه يبث على قلبك دائما خاطر بالخير. لذا جاء في الحديث قال: خير صديق يرزق به العبد من تذكره بالله رؤيته، ويزيد في إيمانه منطقه، ويقربه من الآخرة عمله. وزاد في رواية: ومن إذا ذكر الله أعانه وإذا نسي ذكره. هو ده أفضل صديق اللي هيدخلك خاطر بالخير طول ما هو جالس معك. غيره هتجالس التلفزيون، هتجالس النت، هتجالس قنوات التواصل، هتسمع خواطر بالشر بلا حد. وصل المعنى؟ كل هذه الخواطر ترد على القلب. الثانية الواحدة قد يرد على القلب آلاف بل ملايين الخواطر. ولو أي واحد منكم أعزكم الله جلس كده في الحمام وبعيد عن الخلق واستسلم فقط لخياله وقرينيه الشيطان وغيره، اكفاء الخيال والشيطان بس، ممكن هو جالس في الحمام الشيطان والخيال يجوب به الأرض، يطلع من هنا من الدوحة على باكستان، على سنغافورة، على الصين، على هونج كونج، وبعدين يرجع على كندا، على أمريكا، على أوروبا، على تركيا، ويرجع الدوحة جاب الكرة الأرضية، هو لسه فين؟ مازال في المحاط. ملايين الخواطر، أي إنسان منا لو استسلم لها لحظة تتلاعب بالإنسان تلاعب الأطفال بالكرة. هذه الخواطر الضخمة الرهيبة القلب تعرض عليه فيحللها. أيها يصلح أن يكون فكرة أو له جدوى أو فيه مصلحة؟ هتجد القلب يستخرج من بين خاطر عشان يفكر فيها عدد لا يذكر، وملايين الخواطر تدفن مع تحليل القلب لها تدفن. كم الخواطر اللي بتدفن كل يوم؟ ملايين. الخاطرة التي لها جدوى القلب ينقلها من مرحلة الخاطرة لمرحلة الفكرة، ومرحلة الفكرة يتناوب فيها القلب مع المخ، فيبدأ القلب يعطي إشارات للمخ ادرس لنا هذه الفكرة. يبقى مرحلة الفكرة مرحلة إعمال المخ مع القلب، ويتشاور الإثنان ويتناوب الإثنان. المخ يا إخواني أقرب ما يكون للكمبيوتر، والقلب بالنسبة للمخ أقرب ما يكون للمبرمج الجالس على الكمبيوتر. من اللي بيعطي الداتا الكمبيوتر؟ المبرمج. الكمبيوتر يحسب له أدق وأعظم الحسابات في أقل الأوقات، حسابات رهيبة جدا جدا جدا. المخ يصون فيها وجول ويعطي النتائج للقلب. صاحب القرار القلب، إن انقبض القلب نحوها لم يعد لها جدوى فيدفنها كما دفن الخواطر. كم من أفكار يعمل فيها المخ ساعات ثم القلب في النهاية يدفنها لا حراك لها. أفكار كثيرة جدا تحرك بها المخ ودرس وحسب حسابات رهيبة جدا وفي النهاية دفنها القلب لأنها لا جدوى لها. فإن جاءت الفكرة لها جدوى وارتضاها القلب وانشرح بها حرك بها ما بعده من طاقات. بعد الفكرة يجي إيه؟ الهمة. الله أكبر، الهمة، ودي قوة من قوى القلب التي غابت عن الكثير منا. الهمة خطيرة يا إخواني، وعليها معول العمل والحساب، بل هي أول قوى القلب الفعلية، أول طاقات القلب الفعلية الهمة. وكلما زادت الهمة في الإنسان كلما سمت أخلاقه وعظمت عطاياه. الهمة، الهمة، ودي محل سؤال وحساب، بل منها يبدأ السؤال، لأنها أول الطاقات العملية الهمة. فإذا اجتمعت الهمة، هنوضح الهمة، نرجعها تاني. إذا اجتمعت همة القلب تحركت منه العزيمة، فإذا اجتمع العزم تحركت منه الإرادة، فإذا اجتمعت الإرادة صدر الأمر للبدن أو للجسد بالتنفيذ. أو للجوارح بالتنفيس، للعين تنظر، للسان يتكلم، للجسد يتحرك. إذن فعل البدن المرحلة رقم 6. قلنا الحساب يبدأ من الهمة، والعمل الحقيقي يبدأ من الهمة. وقد ثبت في الحديث الصحيح صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، فقال: يا ملائكتي، يخاطب من؟ الحفظ الكرام البررة الكتبة. قال: يا ملائكتي، إذا هم عبدي بالحسنة، إذا إيه؟ هم، يبقى طلب منهم التسليم من فين؟ من أول الهم. وجاءت بنصها: إذا هم عبدي بالحسنة وعملها، فاكتبوها 10. 10 ده حد أدنى ولا أقصى؟ أدنى. طب ليه أدنى؟ لا، ما هو بضاعف صحيح، لكن الرب علمنا قاعدة في الحساب، بيقول إذا هم فاكتبوها 10، هم وعمل. معنى عمل يبقى قطع كل المراحل الست، يبقى خاطرة وفكرة وهمة وعزيمة وإرادة وفعل، 6 مراحل. عايز حسن على كل واحد يبقوا 6 من 10. الرب جبر الكسر 10 وجعل الحد الأدنى 10، ده حد أدنى، قال فاكتبوها 10 بس، لا، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، توصل لكام؟ لملايين. الله، يعني العبد ممكن يعمل نفس العمل يأخذ عليه 10 حسنات، وممكن هو نفس العبد يعمل نفس العمل يأخذ عليه 700، وممكن يأخذ عليه 7000، وممكن يأخذ عليه 10 مليون على نفس العمل. يعني كلنا صلينا العشاء خلف إمام واحد، عمل البدن عندنا واحد، قمنا بقيام الإمام، ركعنا بركوع الإمام، سجدنا بسجود الإمام. اختلفنا في عمل البدن؟ ما اختلفنا، الإمام يقودنا. طيب، هل استوينا في الأجر؟ من أين يأتي الفارق؟ قد يكون الفارق بين المصلي وجاره في الأجر كالفارق بين السماء والأرض. واحد يطلع من صلاة العشاء 10 حسنات، وثاني 700، وثالث 7000، ورابع 700000، وخامس 10 مليون، على نفس الصلاة، على نفس الصلاة. من أين أتى الفارق؟ من الثلاثة دول: الهمة والعزيمة والإرادة. واحد همته 5%، والثاني 15%، والثالث 35%، والرابع 65%، والخامس 95%. هل يستوون؟ واحد عزمه 7%، والثاني 17%، والثالث 27%، والرابع 47%، والخامس 57%، والسادس 97%. هل يستوون؟ واحد إرادته 9%، والثاني 29%، والثالث 49%، والخامس 79%، والسادس 99%. هل يستوون؟ وصل الفارق؟ يعني لو العبد تعامل مع قلبه معاملة صحيحة، واستحضر همه وعزمه وإرادته على نفس العمل الذي يأخذ عليه 10 حسنات، ممكن يضاعف نفس العمل 10 مليون حسنة. كم فاتنا من الخير، كم من أعمال أتيناها كان بوسعنا أن نأخذ عليها ملايين ضعف ما أخذنا من أجل. أقول ملايين، مش الضعف، ملايين الضعف. كارثة جهل الإنسان بهذه الحقائق، المسلم بالذات. وهذه الحقائق لولا أن الله بينها لنا في وحيه ما كان لنا علم بما يقع في القلوب ولا في الصدور. فلا يعلم ما في صدور الخلق غير خالقهم إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق ولطف خبير. وهذه من علوم الله التي خص الأمة بها ولم يكن للبشرية سابق علم بها، ولو لبان الله لها ما عرفناها ولا سبيل لنا إلى معرفتها. وصل المعنى؟ بل اسمع بقية الحديث. قال: وإذا هم عبدي بالحسنة ولم يعملها، يعني ما في عمل بدل أساسا نهائي، ما في عمل بدل. يقول: وإذا هم عبدي بالحسنة ولم يعملها فاكتبوها حسنة. حسنة على لا عمل؟ أي من غير عمل؟ على عمل القلب، على الهم وحده. طب الحديث قال هم ولا هم وعزم؟ هم بس. طب لو هم عزم هيضعف الأجر. طب لو هم عزم وأراد؟ جاءت النصوص بأن من صدق همه وعزمه وإرادته وحيل بينه وبين الفعل أخذ كامل الأجر من غير فعل. عمل البدن ولا قيمة له بجور عمل القلب. واسمع معي من هذه النصوص نصوص، منها قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الناس أربع، رجل آتاه الله علما ومالا وسلطه على إهلاك ماله في طاعة الله ها وها فهو في أعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما، وذا الشاهد، ولم يؤته ماله فقال: لو أن لي من المال مثل مال فلان لفعلت فيه فعل فلان من الطاعات. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره: أن عقد همه وعزمه وإرادته أنه لو ملك مال كمال فلان ما فعل فيه إلا فعل فلان من الطاعات. ملك ما ملك، أنفق ما أنفق، فعل ما فعل، لكن انعقد الهم والعزم والإرادة وعبر عنه فقال: لو أن لي من المال مثل مال فلان لفعلت فيه فعل فلان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهما، هو ومن أنفق، فهما في الأجر سواء. الله أكبر، يعني أخذ كامل الأجر من غير فعل، بانعقاد الهم والعزم والإرادة. كم من خير فاتنا؟ تخيلوا لو كل عمل صالح رأيناه في حياتنا عقدنا الهم والعزم والإرادة على فعله وحيل بيننا وبين الفعل، ما فاتنا أجر مأجور رأيناه في حياتنا. وده الفارق بيننا وبين الصحابة. الصحابة مع كل عمل عقدوا الهم والعزم والإرادة، فإن يسوى الفعل فعلوا أخذوا كامل الأجر، وإن حيل بينها وبين الفعل بالهم والعزم والإرادة أخذوا كامل الأجر. واضح الفارق؟ فرق كبير جدا جدا جدا. ولذلك أعمارهم محدودة وأجورهم بلا حدود وعطاؤهم بلا حدود. واضح المعنى الدقيق ده يا إخواني؟ إذن انعقاد الهم والعزم والإرادة على الفعل أمر خطير جدا، ودي أخطر طاقات القلب. أقول أخطر طاقات القلب، الهم والعزم والإرادة. ولذلك رب العباد رتب عليها أجور وأثام. قال تعالى عن أمة من المنافقين: قال وهموا بما لم ينالوا، فرتب أحكام على الهم. وقال تعالى: ولقد همت به. ها، وبعدين لا، ما ينفعش نقف عليه، نقول وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لو وقفنا عليها غيرنا المعنى. لما نقول ولقد همت به وهم بها، وده خطأ فاحش يقع في كثير من الناس، ولك ولقد همت به وهم بها ويقف، يبقى جعلناه هم هما كهمها، لكن شتان بين هم وهم. الرب يقول ولقد همت به، هذه جملة تمت المعنى، الرب أقسم عليها وأكد بقى على المؤكدات. ولقد الواو للقسم، والقسم يفيد التوكيد. ولقد اللام دخلت على الجوف القسم تفيد التوكيد، وقد التحقيقية تفيد التوكيد. وأعلى المؤكدات عند العرب ثلاثة، الرب يقسم ويؤكد بأغلظ المؤكدات وأعلاها أنها همت به هم جذب وزنة. ولما جاء عند يوسف قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الله أكبر. يبقى هو هم ولم يهم؟ ها؟ حد يعرف الجواب؟ هو هم ولم يهم؟ ها؟
لم يهم.
الآية بتثبت ولا تنفي؟ ها؟ لا، الآية بتنفي الهم. يا اخوانا لولا أداة ربط لها فعل وجواب، ولا يقع فعلها إلا إذا وقع جوابها. أقول لولا مجيء الليلة ما التقينا. الأصل إن جواب ليلى يأتي متأخر، لولا يأتي متأخر عن فعلها. أقول لولا مجيء الليلة ما التقينا، ممكن يتقدم الجواب، أقول ما التقينا لولا مجيء الليلة. ها؟ اتغير المعنى؟ أبدا، لكن قدمنا الجواب على لولا. وهنا جاءت لولا، أين فعلها وجوابها؟ لو رددنا الجملة لأصلها نقول لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. يبقى لولا نفت ولا أثبتت؟ نفت الهم. لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. يبقى لولا تفيد النفي لا تفيد الإثبات. ها؟ هذه واحدة. الثانية، طب لماذا قدم وهم بها؟ ليه قدم الجواب؟ لو قال رب العباد لولا أن رأى برهان ربه لهم بها لاتهم بنو إسرائيل على عادتهم في اتهام كل الأنبياء، لاتهموا نبي الله يوسف بأنه عنين ليس برجل. الذي لا يهم يبقى مش رجل. واتهموا بذلك نبي الله موسى وكان أقوى من سيدنا يوسف، بل أقوى بشر عرف. قال عنه تعالى ولما بلغ أشده واستوى، ومع ذلك قالوا في حقه إنه ليس برجل، وطعنوا في رجولته، بل قالوا هو بخصية واحدة لا بخصيتين. وفي هذا يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيه. برأه الله بقصة طريفة جدا، لكن ليس هذا وقتها. إذا ندرك الرب قدم وهم بها، قدم الجواب ليثبت بتقديمه كمال رجولة يوسف وأنه قادر على الهم، ثم نفاها بليلة بلولة، فأثبت كمال رجولته ونفى العنية عنه، ثم نفى الهم بقوله لولا. وصل معنى؟ ودي دقة عجيبة جدا في القرآن الكريم. طب واحد يقول ايه هو برهان ربي؟ احنا لسه قايلين ان عمل القلب كم مرحلة؟ 5. يبقى هو هم مهمش، لكن خطر بباله وفكر، ما دخلش في مرحلة الهم والحساب، ان يدفع امرأة العزيز عن نفسه. هي همت بجذبه وهو فكر أن يدفعها، وجاءه برهان ربه بعدم التفكير في الدفع، لأنه لو دفعها مع شدة هياجها لقطعت ثيابه من الأمام، ولا دليل يثبت براءته إلا قطع الثياب من الخلف. فكان هذا موضع برهان ربه، لا كما ادعى بنو إسرائيل وما زال مكتوب في كتاب مقدس يقول لك لا ده هم بها، ده جلس بين أربعها وفك دكة السروال. الله يخيبكم، فك كمان دكة السروال وهم يزني. وبرهان ربي يقول لك أبوه طلع له من الحيطة وقال له كخ، عيب يا يوسف، عيب يا يوسف. يا يتخيلوا خيالات ويجعلوها دين ينسبوه إلى رب الأرض والسموات. الرب نفى عن يوسف هذا، فما خطر بباله، ما فكر يوسف في أن يأتي المرأة ولا يأتي الفاحشة أصلا. ولذا جاء النص قال وكذلك لنصرف عنه، ما قالش الفحشاء، قال السوء. والسوء تعريف، كل أنواع السوء بما فيها أعظم السوء مقدمات الجماع. وذلك حتى امرأة العزيز الشاهد الرئيس الوحيد اللي حضر الوقعة ولم يحضرها غيرها نصت على هذا مرتين. مرة قالت ولقد راودته مع النسوة، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ازاي الشاهد الوحيد تقول فاستعصم ويطلع واحد يقول لك لا ده فك دكة سروال؟ وصل المعنى؟ الثانية قالت، قالتها النسوة ما خطبكن إذا ما جاء بهم ملك، جاء بهن الملك، قال ما خطبكن إذا راودتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. ومن هنا من ألفاظ العمومة من زائدة، أهل اللغة يقول لك من هنا زائدة، نقول لهم لا، ليس في القرآن حرف زائد، إنما من هنا مزيدة زيدت لمزيد معنى. لو قلنا ما علمنا عليه سوء يبقى نفينا سوءه في الزنا، لكن قولهن من سوء أي أي لون من ألوان السوء في كل أخلاق، يبقى من تفيد العموم. فإن قال النسوة ما علمنا عليه من سوء، فكيف يقال إنه فك دكة السروال وفك الدكة عين السوء؟ وصل المعنى يا إخواني؟ إذا ندرك، ندرك الهم محل السؤال حساب، محل السؤال وحساب، وكذلك العزم محل السؤال وحساب وتسجيل. قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، بل جعل العزم سابق لكل عزائم الدين. فقال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وقال تعالى على لسان لقمان واعظ ولده يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، سماها عزائم كلها. وقال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. كل القرآن مليء، ها؟ يبقى الهم البرهان أن الله أطلعه أنه لو دفع امرأة العزيز لقطعت ثيابه من الأمام، وبراءته في قطعها من الخلف، ولذا كان هذا دليل البراءة الوحيد، كما قال تعالى وشهد شاهد من أهلها. كم موضع الشهادة؟ فين؟ إن كان قميصه قد من قبول وهي امرأة العزيز، ده هي الملكة، ها؟ هي امرأة وزير الداخلية، ولذلك قدمها وقدم براءتها على براءة يوسف. وطبعا ده أدب عند أي إنسان يتكلم عن الملكة وعبد عندها هيقدم مين؟ قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهم الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قال تعالى فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه، أيقن إنها ببراءة يوسف وباتهام امرأته، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من خطئين. واضح؟ هذا موضوع المرحلة الأخيرة، مرحلة الإرادة، وده عليها كل حياتنا. الرب نص على أن الإرادة وحدها محل تأثيم وأجر وإن لم يفعل العبد. قال تعالى عن بيت الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب الأليم، فرتب العذاب الأليم على الإرادة فقط، على الإرادة فقط يا إخواني، بل الإرادة عليها الحياة كلها. قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا، من كان إيه؟ يريد، يعني جعلها مراده وهدفه وغايته نهاية عمل قلبه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. رتب كل أجور الدنيا والآخرة على الإرادة، وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا إلى آخر الآيات التي جاءت في الإرادة كثيرة جدا 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 جدا. وصل المعنى؟ إذن أخطر طاقات القلب الهمة والعزيمة والإرادة. طبعا كل دي تحتاج انشراح الصدر، هذا جزء منها. انشراح الصدر أن تقوى من القلب همته، أن تقوى من القلب عزيمته، أن تقوى من القلب إرادته، فيستطيع القلب أن يوجه كل الطاقات الداخلية من نفس وبال وعاطفة وفطرة وهوى إلى أسمى الأخلاق، فتزكو النفوس وينصاع الهوى لله ولرسوله ولأمره، وتتحرك العاطفة لحمل العبد على حملا على الرقي بين يدي ربه، وليتحرك البال فيسعد الإنسان فينفسح صدره وانشرح. وكل دي من دواعي الانشراح، من دواعي الانشراح بالانزاع. ولذا لم يقل ألم نشرح لك قلبك، بل قال ألم نشرح لك إيه؟ صدرك. فبانشراح القلب تنشرح كل طاقات الصدر، فانشراح الصدر هو تمام الانشراح وكماله. ولذا قال ألم نشرح لك إيه؟ سامحوني الوقت انتهى، وإحنا في نقطة واحدة ما زلنا في موضوع الصدر، ولسه الانشراح نفسه يحتاج لشيء من الشرح. أكتفي بهذا القدر اليوم، وطبعا الأسبوع القادم مش عارف هتقدروا تيجوا ولا لا، هيبقى ليلة الوقفة. ها حتأتوا نقطة الدرس الأسبوع القادم؟ خلاص إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم، وأسأل الله تعالى في نهاية درسنا أن يتقبل منا ومنكم وأن يشرح صدورنا وصدوركم. اللهم اشرح صدورنا لوحيك واشرح صدورنا لوحيك. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا من شرور أنفسنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم تول أمرنا وأمر جميع المسلمين، وفرج الكرب عنا وعن جميع المسلمين، اكشف الغمة عن هذه الأمة، ارفع العذاب عنا، لا تمكن الكفار منا، لا تجعل للظالمين ولا للمفسدين والمجرمين سبيلا علينا. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا أجمعين، ونعوذ بك من شرورهم أجمعين. اللهم قنا شر شياطين الإنس والجن أجمعين. اللهم فرج الكرب عن عبادك المكروبين. اللهم اكشف العذاب عن عبادك المحاصرين في أكناف بيت المسجد الأقصى، وفي غزة، وفي قطر، وفي بلاد الشام والعراق وبرما وغيرها من بلاد المسلمين. اللهم فك الحصار عن كل المحاصرين من عبادك الموحدين. اللهم أطلق قوى المسلمين في نشر الدين وفي إقامة الدين وفي نصرة من نصر الدين وفي نصرة عبادك المظلومين برحمتك يا أرحم الراحمين. قوي شوكتنا واجمع الحق كلمتنا وألف بين قلوبنا. اللهم حربنا الأقصى الأسير وارزقنا الصلاة فيهم وحررا قبل الرحيل. اربط على قلب كل من دافع عن دينك وعن مقدساتك وعن أهل دينك يا أرحم الراحمين. اللهم اربط على قلوبنا، ثبت قلوبنا المسلمين على دينك، صرف قلوبنا قلوب المسلمين طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أمننا وكل مسلم ومسلمة في سربنا وعرضنا وديارنا وأوطاننا وأهلينا، استخدمنا ولا تستبدلنا، اجعلنا إله الحق من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين، اصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا في مرضك عنا. نسألك الثبات في الأمر، نسألك الثبات في الأمر، نسألك العزيمة على الرشد، نسألك العزيمة على الرشد، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم تمكينك لأوليائك الذي وعدت، لا تمكن الكفرة منا، طهر أرض المسلمين من دنس الكفار والمجرمين والمنافقين أجمعين، اكفيناهم إله الحق بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اجعل جمعنا مرحومة، واجعل تفرقنا من بعده معصومة. اللهم أهل علينا شهر ذي الحجة، اللهم أهله علينا باليمن والأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ووفقنا فيه لما تحب وترضاه، اللهم اجعله شهر رشد وخير، اللهم ارزقنا العمل الصالح في هذه الأيام الصالحة، اللهم ارزقنا من العمل أفضله، ومن العمل أثوبه، ومن العمل أخلصه، ومن العمل أصلحه، إنك سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا استماعكم، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.